غفر الله لنا ولكم وأسعد الله أيامنا وأيامكم. في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام لأحد أصحابه: من صلى على محمد وآل محمد عشرا صلى الله عليه وملائكته 100 مرة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في الحديث الشريف: من زار فاطمة المعصومة بقم كمن زارني. وفي حديث آخر عنه عليه السلام، طبعا الأول عن الرضا، الثاني عن الصادق عليه السلام: الرواية موجودة لكن طبعا مكتوبة، لا يقول واحد نسيت بس ما راح أقراها. عن المولى علي عليه السلام: أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء أعتق وإن شاء استرق. في ذكرى ميلاد المعصومة عليها السلام في الأول الذي قد يكون بالأمس أو اليوم في المدينة المنورة بأنوار النبي الأعظم محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذا المولد الشريف. لها مقام عال سامي يدلل على ذلك ما كان يقوم به أبوها الإمام الكاظم عليه السلام عندما يفديها بنفسه في 3 مواطن. ألقابها كثيرة، في الطليعة منها المعصومة، كما عن الرضا عليه السلام في شأن زيارتها. وكلنا يعلم أن العصمة ضربان، ضرب الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان المصطفى على أساس منه، كما هو مذهب الإمامية باتفاق القوم، وما شذ عن ذلك إلا نزر يسير وتوقف فيه علماء العامة بالمطلق، إلا فيما استثني من خلال آية في كتاب الله، وهو شأن مربوط بالأنبياء والرسل، وعصمة اكتسابية، وعليه اتفاق جميع من يملك عقلا، سواء اتصف بصفة الدين ولبس عباءتها أو كان بعيدا عن هذا في شكله. اللقب الثاني: كريمة أهل البيت. وهذا اللقب عندما يذكر يتداعى للأسماع، اسم الحسن المجتبى عليه السلام، حيث هو كريم أهل البيت عليهم السلام، وتحدثت عن هذا الجانب بإسهاب في ذكرى مولده في شهر رمضان المتصرم أعاده الله علينا وعليكم في القابل. هذا اللقب وهذا اللقب فيهما دلالة كافية على سمو وعلو المرتبة لهذه السيدة الجليلة. اختلف في عمرها الشريف، قيل توفيت وهي في السادسة عشرة من عمرها، وأقصى ما وصلوا إليه 18 عاما، سنة. وهذا هالعظمة، هالسمو، هالرفعة، هالشموخ، هالنورانية، هالخصوصية في هذا العمر، وهي ليست معصومة بالتكوين بناء على القول. ألا يدعونا هذا في أن نتلمس معالم هذا الطريق ونضع أيدينا على الأسس والقواعد التي اتبعتها هذه السيدة الجليلة حتى وصلت إلى هذا المقام؟ شابهت أمها الزهراء سلام الله عليها في الكثير من صفاتها، أكتفي بواحدة منها: العلم والمعرفة الواسعة بعلوم الإسلام. الزهراء عندما نتحدث عنها فهي العالمة، وهي المحدثة والمحدثة بالفتح والكسر، وفي الدلالة فرق كبير. هذه ليست من هذا الصنف، هذه خصوصيات الزهراء سلام الله عليها، لكن المعصومة سلام الله عليها استطاعت أن تقترب من بعض المربعات الخاصة بالزهراء سلام الله عليها، صفة العلم. يشهد على ذلك أمور كثيرة، منها التصدي للفتية عندما يغيب والدها الإمام الكاظم عليه السلام عن المدينة، تقوم هذه السيدة الجليلة بالجواب على ما يطرح من أسئلة تتعلق بأمورهم الدينية في شتى المحاور وتعددها. هذا هو جانب أول. جانب الثاني: مدرسة الحديث التي خلفتها وراءها، وهنا يتولد سؤال، روح هذا السؤال في هذه الجهة. كثير منا وصل إلى عتبتها الطاهرة، قسم كبير منا سلم عليها عن قرب ووقف على ضريحها الشريف. أوصلنا الله وإياكم والأمة في أحسن حال. لكن ما الذي يعرفه عن هذه السيدة الجليلة العظيمة بكل ما تحمل الكلمة من معاني مكتنزة فيها؟ ثم هذا يتولد عنه سؤال: هل قرأنا فعلا شخصية هذه السيدة الجليلة لنقدمها قدوة لبناتنا؟ لأننا إن قلنا لهم الزهراء قالوا لها خصوصيتها من جهة أنها مصطفاة من عالم الغيب، اثنين لها عناية خاصة من خلال المحيط والمكون، آخر هذه فاطمة المعصومة سلام الله عليها اكتسبت جميع هذه الكمالات بناء على الجهد الذاتي، الجهد الشخصي. يعني فيما يعنيه أننا إذا كنا ننتمي إلى مدرسة الإسلام أو إلى مذهب جعفر بن محمد، إذا ما سرنا وفق معطيات هذا الدين وهذا المذهب الشريف سوف نصل إلى ما وصلت إليه لعدم وجود الخصوصية في المقام بالعنوان الأول بطبيعة الحال. روايتها للحديث تدلل على ما لها من قدم راسخة في العلم. في ذلك اليوم رواية الحديث لها قيمتها، خصوصا إذا أخذ الحديث طابع الخصوصية في بعض جوانبه وإشراقاته. مثلا هذه السيدة الجليلة كانت تعنى في مروياتها أن تثبت المعتقد في صدور في قلوب المؤمنين بمحمد وآل محمد بطبيعة الحال.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
مثلا روت حديث الغدير وتنصيب الإمام علي عليه السلام إماما على الأمة، روته بطريقها الخاص العالي السند. ثم جاءت أيضا في موطن آخر لتقدم فضل علي عليه السلام وفضل شيعته، وأيضا بطرقها المعتبرة. رفضت ذلك بحديث المنزلة في شأن علي عليه السلام، أنت مني، أيضا بطريق معتبر وسالم مرتفع أو مرتفع عن الاعتراض. أيضا جاءت بحديث بطريقها الخاص المعتبر يتعلق بحب آل محمد في نفوس المؤمنين.
اللهم صل وسلم على محمد.
إلى ما وراء ذلك من الأحاديث، تلاحظون أن هذه الأربع الأحاديث المنتقات تصب ضمن اتجاه واحد، إذا جمعتها أو جمعت فيما بينها تخلص إلى نتيجة أن الهم الأكبر عند هذه السيدة الجليلة كريمة آل محمد هو تثبيت الإيمان وربط النفوس على المعتقد بولاية علي وآل علي. هذه هي المعصومة. الإنسان يدلل على عظمته من خلال أمور نتاجه العلمي الفكري الأدبي الفني السياسي الاجتماعي طويل القائمة فيما تقدم إشارة على ما لها من التقدم. الأمر الثاني وهو هذا الضريح الطاهر في قلب هذه المدينة المقدسة، قم المقدسة، أيضا لهما من الخصوصية الشيء الكثير. أما قم فوردت في حقها روايات كثيرة، في مجموعها تسوق إلى اتجاه معين، ألا وهو أن للمدينة خصوصية لا تجاريها فيها كثير من المدن عدا من ورد فيها نص وهو معلومة ومحسومة. قم المقدسة مدينة هادئة مستقرة، طبيعتها جافة، هذا الجفاف له انعكاسه أيضا على الأفراد كما هو حال سائر الشعوب على وجه الأرض، تتأثر بالبيئة التي تتربى فيها ماديا ومعنويا، التضاريس، الأنهار، الأشجار، الجفاف، كلها تترك أثرا على الإنسان في بناء تكوينه الأول جسدا، أيضا الروح كذلك. الإنسان الذي يعيش في مناطق تعج بالمعاني من العبادات والزيارات والأفكار وما إلى من الأمور، أيضا هذه الشخصية تأخذ طابعا خاصا ولونا متفردا بحسب ما تمليه تلك البيئة. كلنا أبناء بيئتنا، ما في واحد يتجرد ويتنصل من هذا الأمر، هذا شيء ثابت ومستقر. قم دلف إليها العلماء منذ القرن الثاني، بدايات القرن الثاني، عندما حلت عملية التهجير الأولى ضد العلويين، خرج الأشعريون واختاروا منها موطنا لهم، أثارهم إلى اليوم موجودة، وبيت النور الذي كانت تتعبد فيه السيدة المعصومة في أواخر أيام حياتها شاهد حي على ذلك. في قم المقدسة بعدما قبرت السيدة المعصومة سلام الله عليها أخذت لونا آخر لم تكن عليه قبل ذلك إلا في حدود ضيقة، ألا وهو الحوزة العلمية. جاء الأشعريون وهم حملة حديث، ولما كانوا حملة حديث وإيران وقتها لتوها تدخل في هذا الدين، يعني الفترة ليست بالطويلة في زمن الفتوحات، وأيضا الصراعات التي كانت لا داعي للخوض في هذا المجال، مذهب أهل البيت عليهم السلام كان يروسم معالمه ويضع قواعده، ومنها تتم الانطلاقة. هذه الحوزة أخذت في التوسع شيئا فشيئا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من قوة وثبات وإبداع وخلاقية. يقف وراء ذلك أمور عدة. الأمر الأول ضعف الحوزة النجفية أيام البعث الغاشم الذي شتت شملها وبعثر أوراقها وضيع جهودها بين عالم مقتول وآخر مأسور وثالث منفي وهكذا. النجف منذ 50 سنة وهي تشكو الضعف والتراجع، تحاول أن تحافظ على مكونها، وليست المرة الأولى، بل تعرضت النجف في أكثر من مرحلة ومرحلة إلى حالات ضعف لصالح مواطن أخرى جراء الأحداث التي كانت تجري، أحيانا أمنية، أحيانا اقتصادية، أحيانا وبائية، كما حصل في مسألة حوزة سمراء عندما اجتاح النجف الطاعون، كانت الملاذ سر من رأى، وتشكلت حوزتها بقوة فترة قصيرة لكن مؤثرة، كثير من الأعلام تخرجوا من خلالها. بالنتيجة ضربة البعث لم تكن سهلة، وإنما كانت مدروسة. الاستعمار وضع خططها والبعثيون نفذوها، والضحايا هم علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام، من مراجع، من فضلاء، من كتاب، من محققين. إلى اليوم كثير من الشخصيات لم يوقف على نهاية لها، ما هو حالها؟ كثير. على كل حال، هجرة العقول من النجف لا بد وأن تبحث عن ملاذ. قسم منهم هجر قسرا في 75 ميلادي وفي 79 ميلادي، والآخر هاجر طوعا جراء ما يجد ويقرأ من حوله من إمارات تدلل على أن قاعدة إذا كذا فاسفك الماء على لحيتك كانت جارية لها تطبيقاتها وإسقاطاتها. توجه هؤلاء إلى قم المقدسة حيث النهضة العلمية أيضا في أوجها. مشكلتنا نحن خصوص أتباع مدرسة أهل البيت هو الفصل عن المكونات الكبيرة والحواضر العلمية، هذه مشكلة. يعني مثلا إلى قبل 40 سنة من يعرف عن قم وتاريخها والعلماء الذين تسيدوا الموقف فيها مرجعيا وعلميا؟ من منا؟ أكثر من ذلك نذهب ونقول النتاج العلمي القمي بقي مقصا عن المشهد، والضوء مسلط على مركز واحد، حال أنه للمعلومية حجر أساس الحوزة العلمية في قم وضع قبل النجف. النجف على يدي الشيخ الطوسي، وتعلمون المرحلة التي عاشها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، بينما قم وضعت على يد القميين، وهي قبل تلك الفترة بكثير. زين، هذه الحوزة مع مجيء هؤلاء الأعلام من النجف إليها طبيعة الحال تعيش رشدا وتطورا. هؤلاء الأعلام أيضا اتفاقا كانت لهم قدم راسخة في مسارات العلمية الواضحة القريبة، الفقه والأصول، لكن أيضا كان الكثير منهم يحمل معه الكثير من الإبداع المخنوق عندما كان في النجف، المتفلت من قيوده عندما وصل إلى قم الحاضرة المتوثبة في ثوبها الجديد. وهنا تكمن المفارقة. طبعا عندما الإنسان يتحدث عن قم لا يعني أنه يدير ظهره للنجف، لأن النجف وقم شيء واحد. الحديث عن قم يكمل النجف، الحديث عن النجف يكمل قم. ولا ينبغي لمتصيد قذر أن يتصيد في ماء عكر. قد يقول قائل لا داعي سيدنا إلى هذه النبرة العالية. أقول عندما تحدث آية الله العظمى السيد الشهرودي محمود القاضي وقتها عن قم سلقوه بألسنة حداد، بل وحاربوه حتى في زيارته الأخيرة قبل وفاته في النجف، وهذا موجود وشواهده بينة. بقدر ما يوجد من أهل النفوس الطيبة المؤمنة، بقدر ما يوجد من أهل النفوس الخبيثة التي تريد أن تبعثر أوراقنا وتشتت شملنا وتضيع جهودنا، ولو أمكنها القضاء علينا لقضت. فلننتبه لصعوبة المرحلة وخطورة الموقف، علينا أن نسد الخلل، أن نسد الخلل في صفوف صلاتنا شيء شكلي ربما فيه رمزية معينة، لكن الخلل في النفوس هو الأهم. علينا أن نسد الخلل في نفوسنا نحن أولى. الأمر الثاني تعدد العلوم والمعارف في حوزة قم من أيامها الأولى زمن الشيخ عبد الكريم رحمة الله تعالى عليه، مؤسس الحوزة في ثوبها الجديد الحائري، أستاذ المراجع في قم، منذ أن وضع حجر أساسها، والعلوم متفرعة. الفلسفة أخذت نصيبها، العرفان حلق في أعلى ما يمكن أن يصل إليه، حتى التفسير أخذ بعدا وسأشير إن شاء الله، بل وحتى ميادين السياسة اقتحمتها وحققت فيها الكثير من النقاط. الأمر الآخر العلوم النظرية، وهي مهمة. قبل قليل، أيام قليلة، مر علينا ذكر الإمام الصادق. كثير منا يقول أن الإمام الصادق عليه السلام له يد في علم الفيزياء، وعلم جابر بن حيان، وأشرت وقتها وأؤكد، إذا كان الأمر كذلك أليس جزء من الحوزة يفترض أن يكون ومقدم هو العلوم من قبيل الفيزياء التي أراد لها الإمام الصادق أن تكون واحدة من لبنات هذا البناء وهذا الصرح العلمي العظيم. عندما كان المسلمون وقتها الإمام الصادق عليه السلام في درسه كما قلت لكم في إشارة سابقة، أتباع مدرسة أهل البيت يمثلون 30 مذهبا وليس محصورا على الإمام الصادق عليه السلام وقتها، وإلى اليوم يوجد تعدد أيضا، خزيدية وإسماعيلية وما أدري شنو. الإمام الصادق عليه السلام عندما تحرك المريدون والأصحاب من حوله في فلك مرجعيته تقدموا وقدموا، ولكن عندما تخلف من جاء بعدهم وحصرها في عناوين معينة أصابها الضمور والضعف والتراجع، وهذه حقيقة. أنت تجد الجوامع والمدارس والحواضر للفقه والأصول والتفسير في أحسن التقادير، أقول التفسير في أحسن التقادير، لأن السيد الخوئي أصيب من هذه النافذة، والإمام الصدر أصيب من هذه النافذة، والشيخ جواد البلاغي نسيا منسيا بسبب هذه النافذة لتعلموا. فيكم الأبواب مفتحة للعلوم النظرية بكل تشكلاتها. ثم جاءت العلوم التطبيقية وأخذت نصيبا حتى تقدم المشهد إلى ما وصل إليه اليوم كما تعلمون، ولا داعي لوضع النقاط على الحروف لأنكم كمل أهل قراءة وتتبع وتمعن، والحر بالإشارة يفهم وأنتم من الأحرار. مطاردة العلوم المستجدة، هناك معاهد لرصد كل جديد في معاهد العلم والمعرفة، وكثير من المعممين يحملون تخصصا في هذا الجانب. جانب التوثيق العلمي شيء مهم إذا أرادت الأمة أن تنهض، هذا ما التفت إليه الغربيون وتخلف عنه أو تخلى عنه الشرقيون، لذلك النكبة حلت. وضع لائحة قوانين القبول والرفض للطالب المنتسب للحوزة في النجف في يوم من الأيام، في الحلة في يوم من الأيام، في أصفهان في يوم من الأيام، حتى في حوزاتنا في يوم من الأيام المحلية باصطلاح اليوم المستحدث، تعيش حالة من القبول العشوائي. الحوزة مفتحة الأبواب أمام الذين لديهم إخفاق علمية وعدم توفيق في عمل، وما إلى يوم من الأيام كانوا يدلفون للحوزة، لا شروط لا أمور، هو يبقى الإنسان ونفسه، قد يتقدم وقد يتخلف، هذا كان موجود في يوم من الأيام. فيكم البعض يتصور أن الشروط موضوعة اليوم، لا، الآن شددت وغلظت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، لكنها موجودة من أيامها الأولى. مثلا ما كانوا يقبلون لمن ليس من أهل قم أن يأتي إلى قم حتى يصل إلى مرحلة السطوح، كل مراحل ما دون الخارج موجودة، فلماذا المجيء إلى قم وقتها؟ طورت هذه الأمور، هذا التطوير كان له انعكاسه الإيجابي. أيضا وضعت لجنة الامتحانات، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وهذا منتج أكاديمي تم اجتلابه لداخل الحوزة، أحدث نقلة نوعية، صاروا يفرزنون يمحصون، ربطوه بأمهات المسائل، رسوب يعني لا راتب أو رجوع لمرتبة أدنى وهكذا، حتى يروجم ويقضي على نفسه بنفسه ويلوذ بملاذ فيعود إلى أهله إماما متوجا بعمامة إمامة الجماعة أو الوكالة الشرعية أو المأذونية وما إلى ذلك. هنا قالوا لا، لا بد من التخصيص. الرواتب أيضا وضع لها سلم خاص يرتقيها الطالب من المرحلة الأولى إلى العاشرة قبل أن يلج في بحور البحوث الخارجية. زين، هذا أثر، رفع نسبة الكفاءة بين المعممين، وأحدث تحولا كبيرا، وضعت المحفزات، فسعى كل من أصحاب الهمم العالية أن يصل إلى ما هو الأفضل. لذلك تطورت الحاضرة العلمية في قم المقدسة. فوائد ذلك ما هي؟ تخرج جيل يعي المسؤولية ويعرف الهدف، وهذا شيء مهم. قد يقول قائل اليوم هناك مفارقات، شيء طبيعي، حتى زمن النبي كانت مفارقات وصراع على المكاسب حال حياته ناهيك بعد وفاته. اقرأوا التاريخ، قلبوا الأوراق شوفوا. الأمر الثاني تعدد مراكز البحث والتحقيق والنشر. أي علم تريد عندك مؤسسة تدعمك، تقف من ورائك، توصلك إلى ما أنت تصب إليه. الأمر الثاني أو الأمر الثالث في هذا المجال، الأساتذة وضعت لهم محفزات بحيث دارت عجلة الإبداع وتطورت ضوابط العلوم عندهم وإنتاجاتهم. من أهم منتجات قم العلمية الحوزوية تفسير الميزان ومن منا لا يعرفه، للعلامة الطبطبائي شيخ العرفاء إمام المفسرين، الفقيه الذي قيل له لماذا لم تتصدى للمرجعية، قال أخلاقي تمنعني من ذلك. تأملوا ما بين معقوفتين، أرجو أن تكون الرسالة وصلت. الأمر الثاني، في عالم الحديث جامع أحاديث الشيعة المنقح، تقف وراءه لجنة كبرى أعيد طباعته منقحا في الفترة الأخيرة، تفسير الأمثل لأستاذنا المكارم الشيرازي المرجع حفظه الله تعالى، مثل نقلة عصرية، يعني أصول البحث الحوزوي في داخل الحوزة، أما بنظرة تتماشى وحاجة الناس أي الشباب. طبعا هذا التفسير هو أول تفسير إمامي يترجم لأكثر من 10 لغات عالمية. أما في الفقه فحدث ولا حرج عليك، بحيث أن مستحدثات المسائل المستعصية لها باب واسع في قم، في حوزة قم، في مواطن أخرى يتم التحفظ والتوقف. في الشهر الذي نحن فيه وقع خلاف على الهلال في مسألة ثبوت الهلال بالعين المجردة والعين المسلحة. في أواخر الثمانينيات أوائل التسعينيات أستاذنا الشيخ الفاضل اللنكراني رضوان الله تعالى عليه أفتى بالاكتفاء في ثبوت الهلال من خلال العين المسلحة، وهي فتوى غير مسبوقة، مما يدلل على أن الحراك كان موجود. في الموت السريري توجد فتاوى، في نقل الأعضاء توجد فتاوى. قد يقول قائل من يتوقف اليوم في نقل الأعضاء؟ لا، هناك من يستشكل، يستشكل في أن تتبرع بكلى لمريض وما وراء ذلك. راجعوا، فتاوى موجودة الأمور مو محكورة على أحد. في الفلسفة بلغت رشدا عاليا، يكفي في ذلك الآموليان العظيمان الكبيران الجوادي وأغزادة حسن. وأيضا هنالك مفخرة الحوزة العلمية المصباح اليزدي، هذا الرجل الفيلسوف الأستاذ طبعا حفظه الله تعالى. وأخيرا العلامة المرجع الشيخ السبحاني صاحب المواهب المتعددة في الجانب العقلي والنقلي. أيها الأحبة، علماء البلاد، طلاب العلم في البلاد ممن ارتبطوا بقم تأثروا كثيرا، إما بالمباشرة في الحضور على أساتذتها أو بالواسطة من خلال قراءة البحوث التي كانت تصدر من قم. مثلا توجد أكثر من مجلة متخصصة بالعلوم الحوزوية، فقه أهل البيت والمنهاج وما وراءها كثير، تعنى بأدق العلوم والمسائل. زين، هؤلاء الطلبة بالضرورة تأثروا بما وجدوه هناك. تكملة الأمور إن شاء الله في الأسبوع القادم فيما يتعلق بهذا الجانب. ما يهمنا، وأختم في دقيقة وأقل، يهمنا هذا الشيء: لا ينبغي أن تمر علينا مناسبات أهل البيت في أفراحهم وأحزانهم إلا ونوظفها في سبيل الهدف أن نعيش سعداء، أن نعيش على بصيرة من أمرنا في ديننا ودنيانا. هذا مطلب الرسالة السماوية، والذي ينبغي أن ينهض به أبناء الأمة جيل بعد جيل. رزقنا الله وإياكم زيارتها، شفاعتها، أن يجعلنا ممن يتدبر في حياتها وينهل من فيوضاتها، إنه ولي ذلك. غفر الله لنا ولكم جميعا.